بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الطهارة، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم مس الفرج باليمين عند قضاء الحاجة، وما حكم الاستجمار أو الاستنجاء باليمين؟ هذه هي المسألة. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين، والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. طيب، هذه الكراهة هل هي كراهة تنزيه أم تحريم؟ قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين. إذن هذا هو الذي يدل عليه حديث الباب: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم قال: ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. قال النووي، ثم ذكر النووي أيها الأحبة الأفاضل، يعني وجه النووي بارك الله فيكم هذا القول عند الشافعية. والصواب في هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل أن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، كما هو قول جمهور أهل العلم. فإن قال قائل: ما الدليل على أنه للكراهة وليس للتحريم؟ مر معنا في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر: إنما هو بضعة منك. وأيضا عندهم قاعدة، يعني أهل العلم عندهم قاعدة، أن الحديث إذا كان في باب الآداب فإن الأصل فيه أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وقد يكون للوجوب، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الوجوب يحتاج إلى دليل آخر. أما إذا كان في الآداب ولم ترد أدلة أخرى تدل على الوجوب، فإنما هو على الاستحباب، فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة: يستوي في هذا الرجال والنساء. قال الحافظ ابن حجر: التنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. إذن النساء شقائق الرجال، إلا إذا جاءت الأحكام الخاصة بهن فعند ذلك يستثنون من هذا الحكم الذي ورد للرجال. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن الحافظ ابن حجر نقل عن الحافظ النووي، ومر معنا كلام النووي قبل قليل، أن بعض الشافعية يرون، بعض الشافعية أيها الأحبة الأفاضل، يرون أن الأمر الوارد في هذا الخبر للوجوب، الأمر الوارد في هذا الخبر للوجوب. قال بعضهم: هذا الكلام من أين أخذه، يعني بعض من فهم هذا عن الشافعية؟ قالوا: قال بعض الشافعية: لا يجوز الاستنجاء باليمين. قال بعض الشافعية: لا يجوز الاستنجاء باليمين. ففهم منه بعضهم أنهم يرون التحريم، ولكن مقصود الشافعية بارك الله فيكم أن الاستنجاء باليمين لا يجوز، أي ليس مباح. الاستنجاء باليمين لا يجوز، أي ليس مباح. فكأنهم يقولون: لا يجوز من باب الكراهة الاستنجاء باليمين، ففهم بعضهم عن بعض الشافعية أنهم يقولون بالتحريم. ثم الحافظ بن حجر أيها الأحبة الأفاضل أورد فائدة طيبة. ما هي هذه الفائدة؟ قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: ومحل هذا الاختلاف أي جواز الاستنجاء باليمين أو عدم جوازه عند الظاهرية، قال: حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره. الآن يقول الخلاف في هذا إذا كان سيستنجي بالماء باليمين فإن هذا مكروه، فإن هذا مكروه، وعند الظاهرية هذا العمل محرم. ثم قال الحافظ بن حجر، وأتمنى أن تركزوا معي في هذه الجملة، قال: وأما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم. ما معنى كلام الحافظ بن حجر؟ أيها الأحبة الأفاضل، أذكر صورة المسألة ثم أعود إلى كلام الحافظ بن حجر. لو أن رجلا قضى حاجته فبال، أكرم الله السامعين، ثم أراد أن يستنجي يزيل أثر هذه النجاسة، فأزال هذه النجاسة، أزال أثر هذه النجاسة بأصابعه فقط دون أن يستخدم الماء ودون أن يستخدم الحجارة أو المناديل أو غير ذلك، وباليد أيها الأحبة الأفاضل يجد بأن المحل قد تطهر. هذا يعني قد يقع أحيانا في بعض الأحوال. فيقول الحافظ بن حجر: هذا العمل حرام وغير مجزئ حتى لو ما وجد للنجاسة أثر. يعني أضرب لكم صورة ومسألة أيها الأحبة الأفاضل: رجل أتى الغائط فقضى حاجته فاستنجى بيده اليسرى فأزال أثر النجاسة، فهذا كما يقول الحافظ بن حجر بإجماع العلماء حرام وغير مجزئ، حرام وغير مجزئ، فينتبه لذلك. فالكلام عن الاستنجاء أو الاستجمار إذا كان باليمين أو بغير اليمين، إذا كان هناك شيء يعني يوضع في اليد، أما إذا الإنسان استجمر أو استنجى بيده فإن هذا غير مجزئ، فينتبه لهذا الأمر. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم مس الفرج باليمين في غير الاستنجاء وفي غير قضاء الحاجة مطلقا؟ بارك الله فيكم. في مسند الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. الحافظ النووي له شرح على سنن أبي داود، الشرح المشهور الحافظ النووي على صحيح مسلم، له شرح على سنن أبي داود حسب علمي لم يصلنا كاملا أو لم يكمله الحافظ النووي، والموجود قطعة من هذا الشرح. يقول حافظ النووي عن حديث أبي قتادة الذي بين أيدينا قال: وفي حديث أبي قتادة كراهة مس الذكر باليمين من غير حاجة، ولا فرق بين حال الاستنجاء وغيره. معنى كلام الحافظ النووي، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا كان الإنسان عند الاستنجاء وهو محتاج أن يمس فرجه باليمين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكيف إذا كان من غير حاجة؟ فلذلك وبالإضافة إلى أثر وخبر عمران بن حسين، فالإنسان إذا ابتعد عن هذا، عن مس الفرج باليمين من باب إكرام اليمين، فإن هذا أفضل وأحسن، ولو لمس فرجه باليمين فلا شيء عليه في ذلك. فكما ذكرنا عند الاستنجاء فإن هذا المس محمول على الكراهة وليس على التحريم، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم من التابعين ويروي أيضا عن كبار التابعين، قال: كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه. فإذا أراد الإنسان أن يتمخط يستخدم أي يد؟ اليد اليسرى، اليد اليسرى. وإذا أراد أن يستنجي يستخدم أي يد؟ يستخدم اليد اليسرى، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شركوا أو غربوا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، حديث سلمان الفارسي له لفظ عند الإمام مسلم في صحيحه، قال سلمان: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة يعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وجواب سلمان الفارسي جواب رجل حكيم عاقل. ما جار هذا الرجل في سفاهته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم حتى قضاء الحاجة، قال نعم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا ليس بعيب وليس فيه ضرر، بل هذا دليل على أن الإسلام دين النظافة، وأن المسلم مطالب باتباع ما جاء في الشرع حتى في مسائل قضاء الحاجة. قال: وللسبع من حديث أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري النجاري من بني النجار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في المسألة، بارك الله فيكم، حديث آخر، يعني عندنا حديث سلمان حديث، والحديث الثاني حديث أبي أيوب، وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم. قال حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الآن عندنا المسألة بارك الله فيكم، حكم استقبال القبلة بغائط أو بول، حكم استقبال القبلة بغائط أو بول. ذهب الحنفية إلى أن هذا العمل محرم، سواء كان في البنيان أو في الفضاء والخلاء وغير البنيان، فعندهم أحاديث النهي هي المقدمة، أحاديث النهي هي المقدمة. وقالوا أيضا، يعني من أسباب ترجيح أحاديث النهي عندهم، قالوا أحاديث النهي قول، وما جاء من بعض الحالات الأخرى والتي ستأتي معنا أفعال أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل، وهذا ما اختاره أيضا ابن حزم، وهذا ما اختاره ابن حزم. داود الظاهري أيها الأحبة الأفاضل، يعني هذا هو القول الثاني، يرى الجواز مطلقا عكس قول الحنفية في البنيان وغير البنيان. وبعض من يرى الجواز يقول ماذا؟ يقول الأحاديث الواردة بالجواز تدل على نسخ الأحاديث الواردة في النهي، الأحاديث الواردة في الجواز تدل على نسخ الأحاديث التي نهت عن ذلك، وهذا قول داود الظاهري. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، القول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم، القول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم، وأتمنى منك أن تنتبه إلى أمر: القول الأول ترجيح ليس جمع، وإنما ترجيح لأحاديث النهي. القول الثاني ترجيح لما ورد في الجواز. القول الثالث جمع، وهو قول جمهور أهل العلم، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا عزاه للجمهور من؟ ابن حجر في فتح الباري، عزاه للجمهور ابن حجر في فتح الباري، فقالوا بارك الله فيكم: الأحاديث تدل على النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في غير البنيان، وأما في البنيان فإن هذا جائز، وأما في البنيان فإن هذا جائز، هذا القول الثالث. القول الرابع أيضا من الجمع في هذه المسألة بين النصوص، ذهب الإمام أحمد في رواية أن أحاديث النهي تدل على الكراهة ولا تدل على التحريم. القول الثالث الجمهور يقولون في غير البنيان على التحريم، وفي البنيان على الجواز، والله تعالى أعلم. طيب أيها الأحبة الأفاضل، ما الراجح في هذه المسألة؟ الظاهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم هو القول الراجح في هذه المسألة. عندنا ثلاثة أحاديث في النهي وسبق ذكرها، حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. الآن بارك الله فيكم، هذه الأحاديث تدل على التحريم في البنيان وغير البنيان لأنها نصوص عامة. عندنا الآن قول جمهور أهل العلم يقولون يستثنى من ذلك البنيان. طيب ما الدليل على هذا الاستثناء؟ فيكون في البنيان يجوز مثل هذا الأمر. جاء عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وإسناده حسن. بل قال البخاري كما ذكر ذلك الترمذي قال حديث صحيح، ذكر ذلك الترمذي في العلل، قال البخاري حديث صحيح. إذن الشاهد من هذا الحديث قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. طيب إما أن تقول بأن هذا الحديث ينسخ أحاديث النهي، وإما أن تقول بأن هذا في البنيان أو كان بينه وبين القبلة ساتر وحاجز، ساتر وحاجز. والحديث هذا حديث جابر ضعفه ابن عبد البر وابن حزم، قال الحافظ ابن حجر عن تضعيف ابن عبد البر وابن حزم لراوي من رواة هذا الخبر قال وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه. جيد، عندنا الآن الدليل الثاني الذي يخص البنيان أو يخص هذه الأخبار السابقة الثلاثة من النهي والتحريم. عن عبد الله بن عمر قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. متفق عليه. وهذا أين سيكون؟ يكون في البنيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته أين؟ مستقبلا، قال مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس. إذا كان مستقبلا بيت المقدس سيكون مستدبرا لماذا؟ لجهة القبلة، وهذا في البنيان، والخبر رواه البخاري ومسلم. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر قال مروان الأصفر رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. والخبر أيها الأحبة الأفاضل صححه الدارقطني وابن حجر في فتح الباري. لذلك الأقرب للصواب والله أعلم هو جواز ذلك في البنيان، جواز ذلك في البنيان، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، بعض أهل العلم يقول بأن البيت المقدس لا يستقبل عند قضاء الحاجة، بيت المقدس لا يستقبل عند قضاء الحاجة، لأن هذه قبلة والكعبة أيضا قبلة، وطبعا بيت المقدس قبلة، قبلة منسوخة، والكعبة بارك الله فيكم هي قبلة أهل الإسلام. جاء في ذلك أخبار مرفوعة ولا يثبت منها شيء، جاء في ذلك أخبار مرفوعة لا يثبت منها شيء. وقال النووي فلا نعلم من يعتد به حرمه، فلا نعلم من يعتد به حرمه، لعله يقصد من علماء المذاهب، لعله يقصد من علماء المذاهب. قال ابن حجر في الفتح وقد ادعى الخطاب الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة. قال وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين وقد قال به بعض الشافعية. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن المسألة لا إجماع فيها، فإنه جاء عن محمد بن سيرين المنع من ذلك، وجاء أيضا بارك الله فيكم عن مجاهد المنع من ذلك عند ابن أبي شيبة، ولكن الصواب عدم تحريم ذلك، الإجماع غير منعقد، ولكن لا يحرم الأمر، لا يحرم الأمر، فلا دليل على التحريم والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل ذهب بعض أهل العلم أن الشمس والقمر لا يستقبلان عند قضاء الحاجة، ولا دليل على المنع. قال النووي في المجموع لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة، ولا دليل في المسألة. وأيضا يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم الاستجمار؟ الاستنجاء بالماء، إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالماء، مرت علينا هذه المسألة في الدرس الماضي. ما حكم الاستجمار؟ في صحيح البخاري أيها الأحبة الأفاضل عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم الماء وإنما استخدم الأحجار، وهذا الخبر في صحيح البخاري، وهو أي الاستجمار جائز بالإجماع. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن مطعوما أو رنجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز. يعني حتى نلخص كلام ابن حزم، قال ابن حزم: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر، نضع نقط، جائز. إذن هو يحكي الإجماع، هو يحكي الإجماع. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار، وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. لعل قائلا يقول: هذه المسألة تكون إذا عدم الماء فيجوز أن يستجمر. فالجواب: لا، يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء. قال الجصاص وهو أحد علماء الحنفية في أحكام القرآن: اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجار. إذن الجصاص يحكي اتفاق الجميع على ذلك. وأيضا يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وجميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزئ مع وجود الماء. يقول الباجي: وقال ابن حبيب من المالكية: ليس الاستجمار يجزئ إلا مع عدم الماء. قال: ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب، وإلا فهو خلاف الإجماع فيما علم له. يعني ابن حبيب بن المالكي يقول يعني الاستجمار مع وجود الماء لا يجزئ، فالباجي يقول بأن الإجماع منقول على هذه المسألة. وكذلك ابن قدامة يقول: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرناه من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما دليل الإجماع؟ ما مستند هذا الإجماع أن الاستجمار يجوز ولو مع وجود الماء؟ في صحيح البخاري أيوة في سنن أبي داود، وهذا لفظ حديث أبي هريرة، ذكرنا بارك الله فيكم في عدم استقبال القبلة ثلاثة أحاديث: حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، أضفناه على بلوغ المرأة. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، عند أبي داود ما لفظه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمح. أيها الأحبة الأفاضل، قال هنا: وكان يأمر بثلاثة أحجار، ما قال وكان يأمر بثلاثة أحجار عند عدم الماء، ما قال وكان يأمر بثلاثة أحجار عند عدم الماء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء. بل فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير يقول: وشذ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء، والأخبار الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. إذن هذا عده القرطبي صاحب التفسير، أن هذا شذوذ من ابن حبيب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. عندنا مسألة أو فائدة بارك الله فيكم: الأفضل أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء. فمن استجمر وكان الماء قريب منه، الأفضل له أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وإلا لو استجمر فإن هذا جائز، لو استنجى فإن هذا جائز، والأحسن أن يجمع بين الاثنين. ذكر الكاساني في بدائع الصنائع الجمع بينهما، قال: ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح. هكذا يقول ماذا؟ يقول الكاساني في بدائع الصنائع، أي أن هذا أمر مستفيض ومشهور ومعروف. وأيضا قال النووي في شرح صحيح مسلم: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجار، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة، قال ثم يستعمل الماء، ثم يستعمل الماء. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه لو استجمر أولا فإنه لن يباشر النجاسة بيده، فإذا استنجى بعد ذلك سيكون أثر النجاسة خفيف أو منعدم فلن يباشر النجاسة بيده، والله تعالى أعلم. فإن أردنا أن نرجح أيهما أفضل، الاستجمار أو الاستنجاء، بإجماع العلماء الاستنجاء بالماء أفضل. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأي الأمرين كان فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة. إذن بالماء أطهر وأطيب وأفضل، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لابد في الاستجمار أو الاستنجاء بغير الماء من إنقاء المحل. ما معنى إنقاء المحل؟ قطع أثر النجاسة. يعني ما يأتي رجل أيها الأحبة الأفاضل بارك الله فيكم ويستجمر بأحجار والنجاسة لا تزال موجودة ويقول بأنه استجمر، لا، بل لابد بارك الله فيكم من ماذا؟ من إنقاء المحل. حكاه النووي اتفاقا في كتاب المجموع شرح المهذب، قال: لأن الإنقاء شرط بالاتفاق، لأن الإنقاء شرط بالاتفاق. طيب عندنا مسألة، ما حكم الاستجمار بثلاثة أحجار؟ بثلاثة أحجار، يعني لو أن رجل استجمر بحجر واحد وكان هذا الحجر منقيا زال أثر النجاسة، ما حكم هذا الاستجمار؟ هل يصح أم لابد من ثلاثة أحجار؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب ثلاثة أحجار، ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب ثلاثة أحجار، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم الوجوب. قالوا: لو أنقى يجوز ولو بحجر واحد، فلا حرج عند الحنفية والمالكية في ذلك. ودليلهم ما جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. إذن أرجع إلى الأقوام مرة أخرى، الحنابلة والشافعية يرون عدم الجواز، لابد أن تكون ثلاثة أحجار. الحنفية والمالكية يقولون يجوز بحجر، إذا أنقى المحل يجوز. والدليل قالوا حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحضر أحجار يستجمر بها صلى الله عليه وسلم، فأحضر له حجرين وأحضر روثة، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وأخذ الحجرين وقال عن الروثة ركس. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بكم حجر؟ بحجرين وليس ثلاثة أحجار. والصواب في هذه المسألة والله أعلم قول الشافعية وقول الحنابلة. طيب ما الدليل بارك الله فيكم؟ بماذا نجيب عن دليل الحنفية والمالكية؟ قال جماعة من أهل العلم: جاء في بعض الروايات وفيها كلام وأمرني أن آتيه بالثالث، قال ائتني بحجر، هذا جاء عن عبد الله بن مسعود، ولكن هذه الرواية فيها كلام إسنادها منقطع، هذه الرواية فيها كلام إسنادها منقطع. قال الحنابلة والشافعية قالوا: الحديث لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين فقط، لأنه كما سيأتي معنا يجوز أن يستجمر من قضى حاجته بحجر واحد له ثلاثة شعب. يعني يمكن الإنسان يكون مع حجرين فيستجمر بالحجر الأول من جهة، ثم يستجمر بالحجر الأول من جهة، ثم يستجمر بالحجر الثاني، هذا استجمر كم مرة؟ بثلاثة أحجار. فلذلك قالوا الحديث الذي استدل به الحنفية واستدل به المالكية لا دليل فيه، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي، وهو حديث الباب بارك الله فيكم الذي مر معنا، قال: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، وهو حديث بارك الله فيكم نص في المسألة، والله تعالى أعلم. وأيضا جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: وكان يأمر بثلاثة أحجار، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار. إذن هذا هو الواجب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم: لو استجمر بحجر واحد له ثلاثة جهات، أو حجرين، الحجر الأول له جهتين والثاني له جهة واحدة، هل يكون قد استجمر بثلاثة أحجار وأجزأه هذا؟ نعم بارك الله فيكم، وحكي الإجماع في هذا. قال المرغناني، هذا يعني أحد علماء الحنفية، قال: لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع. لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع. وبعض أهل العلم خالف في هذا، قالوا: لا بد من ثلاثة أحجار. منه ابن المنذر خالف في ذلك. والصواب في هذه المسألة الجواز، والله تعالى أعلم. فيعني من الأدلة على ذلك، قالوا: لو أن رجلا استجمر بحجر ثم رمح، وأخذ رجل آخر هذا الحجر واستجمر بطرف آخر من هذا الحجر، قالوا: هذا مجزئ بالإجماع. قالوا: فكذلك في مسألتنا، حكى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والله تعالى أعلم. إذا لو استجمر بحجر واحد أو منديل واحد من عدة جهات فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا من استجمر فليوتر، يعني يستجمر الإنسان لو أنقل محل من الحجر الأول، نقول زد الثاني والثالث، ويعني تستجمر بماذا؟ بثلاثة أحجار. طيب لو أن رجلا استجمر بالحجر الأول فلم ينقي، والثاني ولم ينقي، الثالث لم ينقي، هذا قد يقع أحيانا لغير الموسوس، أما الموسوس هذا موضوعه آخر، نسأل الله العفو والعافية. فأنقى المحل بالحجر الرابع، هل يزيد حجرا خامسا كي يقطع الاستنجاء على وتر؟ جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر. وجمهور أهل العلم يقولون: إذا استجمر بثلاث لا يحتاج أن يقطع الاستجمار بعد ذلك على وتر، إذا استجمر بثلاث ولم ينقي المحل لا يحتاج بعد ذلك أن يقطع الاستجمار على وتر، يعني لو قطع الاستجمار وأنقى المحل على أربع ما يحتاج يزيد الخامسة. وذهب بارك الله فيكم بعض أهل، يعني ما يحتاج أن يزيد من باب الوجوب، وذهب بعض أهل الظاهر فقالوا يزيد من باب الوجوب، يعني لو قطع الاستنجاء بارك الله فيكم انقطع أنقى المحل في الحجر الرابع، قالوا يزيد الخامس من باب الوجوب. والصواب والله أعلم عدم الوجوب، لأن الإنقاء قد حصل بأكثر من ثلاثة أحجار، فلا يلزمه أن يقطع الاستنجاء على وتر، لا يلزمه أن يقطع الاستنجاء على وتر. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، طبعا المسألة السابقة، لا يلزمه أن يقطع الاستنجاء على وتر بعد ثلاثة أحجار، حتى نستوعب هذه المسألة. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، حكم الاستنجاء بالرجيع أي الروث بارك الله فيكم أو العظم. جمهور أهل العلم على منع الاستنجاء من النجاسات، فقالوا الاستنجاء بالنجاسة غير مجزئ ولا يجوز. وخالف الحنفية فقالوا يجوز، ويكون هذا الاستنجاء بارك الله فيكم مجزئ إذا أزال النجاسة. قد يقول قائل: ما هذا الكلام الذي يردد بعض أهل العلم، في أحد يستنجي بالنجاسة؟ أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجلا استنجى بجلد ميتة جاف ويابس، هذه هي مسألتنا، هل يجزئ هذا الاستنجاء أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجزئ، وذهب الحنفية إلى الإجزاء، قالوا الإنسان ما يستنجي به النجاسات، ولكن لو استنجى فإن هذا مجزئ لأنه قد أزال النجاسة. ويظهر والله أعلم أن قول الحنفية قوي، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة حكم الاستنجاء بالعظم. طبعا الأئمة الأربعة على منع الاستنجاء من العظم أو رجيع الدابة، قالوا هذا ممنوع وهذا لا يجوز بارك الله فيكم. لكن لو أن رجلا استنجى بعظم فعل هذا الأمر، ما حكم هذا الاستنجاء؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى الإجزاء، قالوا يجزئه مع أنه استجمر بعظم وهذا منهي عنه، لكنه مجزئ، يكون الاستنجاء قد وقع، لأن الاستنجاء من إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة قد وقعت هنا. وذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا يجزئ، قالوا لا يجزئ. وجاء في مسألة في المسألة حديث نص في المسألة عند الدارقطني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، والحديث ضعيف ولا يثبت، والحديث ضعيف ولا يثبت. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه المسألة، قال والصواب الإجزاء، والله تعالى أعلم. فمن استجمر بعظم عمله محرم، ولكن هل استجماره صحيح؟ نعم صحيح ومجزئ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أنه من حديث أبي هريرة وليس حديث عائشة، وسبحان الله الوهم يقع لي يعني لنا جميعا، والوهم يقع لنا جميعا، وهو من حديث أبي هريرة وليس من حديث عائشة. وهذا الخبر إسناده ضعيف، ضعفه البيهقي في الخلافيات، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والله تعالى أعلم. قالوا فيه راو يقال له الحسين الحبراني وهو مجهول، وفيه راو يقال له أبو سعد يروي عن أبي هريرة، بعضهم يقول أبو سعد هذا الصحابي، الحافظ بن حجر يقول إن كان صحابي فهو أبو سعيد ليس أبو سعد، طبعا ليس هو الخدري، شخص آخر، وإن كان التابعي فهو أبو سعد وليس أبو سعيد. ويذكرون بأن الصواب أنه أبو سعد التابعي، فإذا قالوا الخبر هذا بارك الله فيكم، وإذا قالوا بأنه أبو سعد التابعي قالوا وفيه جهالة، وفيه جهالة، فالخبر إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة مرت معنا في الدرس الماضي، وجوب التستر عند قضاء الحاجة، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا من الناس. وإسناده حسن. ما معنى هذا الخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الإنسان يحفظ عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. فقال له بهز بن حكيم: إذا كان أحدنا في مع أولاده أو مع قرابته في بيته في المجلس، يعني مع قرابته ومع خواصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى حفظ العورة. قال: فإن كان أحدنا خاليا في الغرفة لا يوجد معه أحد؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. يعني احرص على التستر. طيب عندنا مسألة أو فائدة، قال: إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال السيوطي في حاشية على سنن ابن ماجة قال: أي في القرابة والجلوس أو السكونة، فيتعسر على أحدهم التستر البليغ كما هو عادة السفلة عند خلوهم في بيوتهم، حيث لا يستر بعضهم من بعض كما ينبغي في الخلوات، فلم يجوز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيوطي يقول عادة السفلة أن بعضهم إذا جلس في مجلس وكان في المجلس بعض قرابة أو خواصة لا يتسترون في مسائل العورات، وهذا الأمر مذموم، وحديث بهز بن حكيم يمنع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل القبيح، نسأل الله العفو والعافية. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم، والخبر حسن، والخبر إسناده حسن، والله تعالى أعلم. وعلى استحباب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم. هذا أيها الأحبة الأفاضل ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.